بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه أو في أبواب الصلاة من سننه: باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية. محمد بن مدوية بن أحمد بن الحسن محمد ابن مدوي، محمد ابن أحمد بن الحسن ابن مدوي ابن مدوية. قال: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن سوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. قال: واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من أواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عمير:
وشفاكم الله وعافاكم. قال رحمه الله وبأسانيده حفظكم الله تعالى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك. وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده. باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس رضي الله عنه نحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم، أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، فقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم ير عليه إعادة. باب ما جاء في الخطبة على المنبر. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حل الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر وسعد بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح، ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. باب في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا عبيد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما يفعلون اليوم. ولا بالتفضل. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. باب ما جاء في قصر الخطبة. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة على المنبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي رحمه الله وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا لا يقعوا بك فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسالم بن سعد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أمسك فقد لغى. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجبر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، فقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. باب كراهية، باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائل عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا جسرا إلى جهنم. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب أنه قال حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ عن أبيه عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة، عن الحبوة عن الهيئة، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، ويقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. ضم أيضا حبوة. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شيب قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه وفي الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أذان الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائب بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام قيمة الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. سمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد أنه قال: كنا عند ثابت البناني فحدث عجاج بن الصوار صنيح بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابت حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم وإنه وبين القبلة فما يزال يكلمه ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استخلف مروان وأبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة فقلت له: تقرأ بسورتين كان علي يقرأهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس ونعمان بن بشير وابي عنبة الخولاني رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والأتيك حديث الغشية. عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب قل ما أتيك بالإمالة المحضة لقراءة حمزة والكسائي الثمان. باب ما جاء ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة طيب، وهل أتاك وهل أتى على الإنسان؟ هو في الباب عن سعد وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول: باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. تنزيل الكتاب، تنزيل الجمعة. وفي الباب قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم به، يقول الشافعي وأحمد حدثنا وقتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى الساجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان سفيان بن عيينة أنه قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وقد روي عن طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. وذهب سفيان الثوري وابن الورك إلى قول ابن مسعود، وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة في صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال عيسى وابن عمر رضي الله عنه: ما هو الذي رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة. حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: ما رأيت أحدا أنصا لحديث ابن الزهري، وما رأيت أحدا الدراهم أهون عنده منه، إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعرة. قال أبو عيسى: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. باب في من يدرك من الجمعة ركعة. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: باب في القائلة يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم بن عبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح. باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه، فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال أحمد سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة. وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم يرى بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم: إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. باب في السواك والطيب يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن علي، علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق حقا. حقا حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحد من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار رضي الله عنهما عنهم. حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام عن يزيد بن أبي زياد نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن. ورواية هشيم من أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى يعني فزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال إن أول من خاطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن عروة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين ولا مرة ولا مرتين ولا أذان ولا إقامة. ومن باب عن جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن صلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. باب في القراءة في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عونة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن عمر بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. ولا أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب جندب وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن منتشر مثل حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية. يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن محمد بن إبراهيم بن منتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة. وبه يقول الشافعي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى. قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. باب في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير بالعيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وقد روي يعني عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري. باب لا صلاة، باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس الحديث الحسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقديم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقديم، والقول الأول وصح. حدثنا حسين بن حريث بن ابو عمار قال حدثنا وكيع عن اماني بن عبد الله البجري عن ابي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنه انه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب في خروج النساء في العيدين. حدثنا احمد بن قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور وابن زاذان عن ابن سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلابيبها. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يعني هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها بنحوه. وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ام عطية حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فان ابت المرأة الا ان تخرج فليأذن لها زوجها ان تخرج في اطمارها ولا تتزين، إن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي رافع رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب. وروى ابو سميله ويونس بن وحد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد استحب بعض اهل العلم الامام اذا خرج في طريق ان يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي وحديث جابر كانه صح. باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن الصباح البزار عفوا حسن قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب حسن
حسن بزار ومحمد بزاز
اي هذا حسن انا جمعت بينهم خطا ما هو في فنجان قهوه كده جه جنبي شغلني
المشكله بقى
المجلس العام. قال باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبه عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. قد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج اليوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وعمر يقرأ سيدنا أبو أبو سام
أبو سام
أبو سام
أبو سام حاضر
عفوا سيدنا
شوف المجلد خلص سيدنا حد يجيب لنا بس الحديث
كاملا من أبو سام
الباب
أبواب السفر.
أحسن الله عليكم
أبو عمر جبته ولا لسه؟
عشاش عشاش ابو اسامه لما تجيب.
احسن الله اليكم سيدنا. حاضر. انا بقرا من كتاب واحد ابواب السفر.
انت ما انت قايل عايز تقرا ما بتجهزش ليه يا ابو اسامه؟
المجلد خلص يا سيدنا.
طب اجهز انا مجهز المجلد الثاني جنبه.
انا عندي كتاب واحد بس يا سيدنا والله. والله المستعان.
قال باب ما جاء في التقصير في السفر. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها وبعدها لاتممتها. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليمان مثل هذا. قال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته. نعم.
والعمل على هذا عند أحسن الله إليكم العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثناه شيخ قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حجزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحجزت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة قال سمع أنهما سمع أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة العصر ركعتين. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرا. وفي الباب عن ابن عباس وجابر حديث أنس حديث حسن صحيح. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام 4 صلى 4. وروي عنه ذلك قتادة وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين. فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. هذا حديث غريب حسن صحيح. باب ما جاء في التطوع في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر حديث البراء حديث غريب، وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يتطوع في السفر، ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق: ولم ترى طائفة من العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء، 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار.
لا
وبعدها
تنقص في
ركعتين.
الحضر ولا في السفر، لا تنقص في الحضر ولا في السفر.
أحسن الله إليكم، لا تنقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر رضي الله عنهم، وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا، وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خلف وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. إيه في الباب. حدثنا هداد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشافق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. حدثنا عبد موسى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيما، وحول الرداء ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم حديث عبد الله زيد حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وعم عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا
وآب
قتيبة
اللحم
قال حدث أبي اللحم صلى الله عليكم
وآب
حدثنا
اللحم
قتيبة قال حدث أي نعم أبي اللحم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة، يعني الجماعة النباتيين لهم سلف يا سيدنا.
نعم.
حدثنا صلى الله عليه. ولا حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن
محمود
أبيه
بن غيلان.
أي نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. هذا حديث حسن صحيح. وقول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعات الأولى 7 وفي الثانية 5، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنه وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد سعيد عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الكسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 3 مرات ثم سجد سجدتين والاخرى مثلها. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير المغيرة بن شعبة وابي مسعود وابي بكرة وسامرة وابي موسى وابن مسعود واسماء بنت ابي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله عبد الرحمن بن سامرة وابي بن كعب رضي الله عنهم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجرى بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، وقال الشافعي لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القراءه ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع راسه فاطال القراءه وهي دون الاولى ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الاول ثم رفع راسه فسجد ثم فعل مثل ذلك في الركعه الثانيه. هذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يرون صلاه الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بيوم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو. وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد السجدتين، ثم تشهد وسلم. باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسد بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا
ثعلبة بن عباد
أحسن الله عليكم عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة حديث سمرة حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيه. هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق باب ما جاء في صلاة الخوف. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن زهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 1 ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم 1 ركعة أخرى، ثم سلم عليهم فأقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقالوا ركعتهم هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا، وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وسالم بن ابي حثب وابي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وابي بكرة، وقد ذهب مالك بن انس في صلاة الخوف الى حديث سهل بن ابي حثمة وهو قول الشافعي، وقال احمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على اوجه، وما اعلم في هذا الباب الا حديثا صحيحا، واختار حديث سهل بن ابي حثمة، وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم، وقد ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وارى ان كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف هو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات، شفاكم الله وعافاكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكان، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجي أولئك فيركع بهم ركعة ويسجدون سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا حديث حسن صحيح لما رفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكر نحو هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة، وقال أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي لان عمر الدمشقي عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجده منها التي في النجم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه، وهذا اصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب حديث ابي الدرداء حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سعيد بن بلال عن عمر الدمشقي، وفي الباب عن علي بن عباس وابي هريره وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص رضي الله عنهم. باب في خروج النساء الى المساجد. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، فقال فعل الله بك وفعل أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله عنهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد سعيد عن سفيان عن منصور عن ربيعة بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد بن عمر وأنس بن أبي هريرة حديث رضي الله عنهم حديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة، وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا حديث حسن صحيح. باب في السجدة في اقرأ باسم ربك قال باب في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، عمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون السجود فيه إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك. باب ما جاء في السجدة في النجم. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وقال
وفي
حدثنا
هذا
عبد الصمد بن
الحديث
عبد الله
أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
في الماضي قراتها سيدنا. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون السجود فيه إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك، باسم ربك. هكذا صواب ولا في تقديم وتأخير عندي يا سيدي؟
تقديم وتأخير.
الله يبارك فيكم. باب ما جاء في السجدة في النجم. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن
هارون
عكرمة عن ابن
البزار.
عباس. هارون بن عبد الله البزار، أحسن الله إليكم، أنا عندي البزاز. قال هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة حديث رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح به، يقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء من لم يسجد فيه. حدثنا ابن موسى قال حدثنا وكيع عن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لان زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يلخص في تركها. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وقول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصه في تركها إن أراد ذلك، واحتج بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجد. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في السجدة في صاد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن
هو
عباس
قول
رضي الله
الشافعي
عنهما
وأحمد.
نعم يا سيدنا قال فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد.
نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السجدة في صاد. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، قال ابن عباس وليست من عزائم السجود. هذا حديث حسن صحيح، واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فراى بعض اهل العلم ان يسجد فيها، هو قول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم انها توبه نبي ولم يروا السجود فيها. باب في السجدة في الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم فيها سجدة، وقول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة. باب ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد يزيد بن خنيس قال حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جرجي حسن أخبرني أخبر أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعت وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا. الشجرة وزر، واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال ابن جرج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال فقال ابن عباس فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن أبي سعيد إن هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حكمكم على هذا الحديث يا سيدنا؟
ضعيف.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه وعن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا حديث حسن صحيح. أبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمى. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى هذا الحديث أما يخشى هذا حديث حسن صحيح. محمد بن زياد هو بصري ثقة يكنى أبا الحارث. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن ذر عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. هذا حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن الصلاة من أتم من أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتج بحديث جابر في قصة معاذ وحديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإيمان صلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. باب ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا حديث حسن صحيح. في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بالأحواص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا حديث غريب. وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. في الباب عن أنس وعائشة. حدثنا موسى بن حاتم البصري وقال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري عن أبي عن علي بن زيد عن سعيد المسيب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريض. هذا حديث حسن غريب. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عم مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. حدثنا شاب بن يوسف الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن ألطاطة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه عن عمرو بن مرة عن علي رضي الله عنه عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة. إذا فاته الركوع مع الإمام، واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني امام عن يعني عبد ابي كثير عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب عن انس، وحديث انس غير محفوظ. حديث ابي قتاده حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ينتظر الناس الامام وهم قيام. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بكر بن عياش عن عاصم عن زرل عن عبد الله قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى. وفي الباب عن فضالة ابن عبيد. حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. باب ما ذكر في تطييب المساجد. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة
زبير
قالت: أمر رسول قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة
هو من
عن
ولد
أبيه عن
الزبير.
أحسن الله إليكم، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا هند قال حدثنا عبدة وكيع عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، هذا أصح من الحديث الأول. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. وقال سفيان: قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. حدثنا محمود وغيلان قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا من أطاق ذاك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا، وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حارث عن أشعث وابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن برد بن سيدان عن الزهري عن علوة عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن، قال كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال نعم. قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبان الاعمش انه سمع ذكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا الرجل فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لا يخرجه او قال لا ينهزه الا اياها، لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه او حط عنه بها خطيئه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في الصلاه بعد المغرب انه في البيت افضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن ابيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الاشهر المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاه في البيوت. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من المغرب في بيته، وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل أن إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحاكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد صفر عن حكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا. باب ما ذكر من سيماء هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. باب ما يستحب من التيمم في الطهور. حدثنا أنس قال حدثنا الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر في ترجله إذا ترجل في انتعاله إذا انتعل. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا هذا قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريك. يجزئ في الوضوء رطلان من الماء من ماء. هذا حديث حسن غريب. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بالصاع. وهذا أصح من حديث شريك. باب ما ذكر من نطح بول الغلام الرضيع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه. قال قتاده: هذا ما لم يطعم فاذا طعم غسل جميعا. هذا حديث حسن رفعه هشام الدستوي. وهذا الحديث عن قتاده وقف سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ولم يرفع. باب في الرخصه للجنب في الاكل والنوم اذا توضا. حدثنا أنس قال حدثنا قبيصة بن محمد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذب. أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني ولا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائذ يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. باب منه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال: سمعت وأنا ابن 30 سنة. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا هند المصري قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس في ظل الكعبة فقال فرآني مقبلا فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحث بين يديه عن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاته إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تطأه بأخفافها وتنطح بقرونها كلما نفدت أخرى عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس في الباب. عن أبي هريرة مثله. وعن علي بن أبي طالب قال: لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، واسمه أبي ذر جندب بن السكن ويقال ابن جنادة. حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال: الأكثرون أصحاب عشرة آلاف. قال: وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح. 10,000 درهم يا سيدنا ولا دينار بقى؟ 10,000 دينار بس ولا إيه؟
أي حاجة.
الله المستعان. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا حديث غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة، فقال رجل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال: لا إلا أن تتطوع. وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أنس قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيما 5 درهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم روى هذا الحديث عن عمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة غير واحد عن أبي إسحاق عن حارث عن علي، وسألت محمد هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح. أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. حدثنا زياد بن أيوب والبغدادي وإبراهيم بن عبد الله الربيعي ومحمد بن كعب المروزي، والمعنى واحد. قال: وحدثنا عباد بن عوان سفيان بن حسين عن الزهري عن سلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فلما قبض عامل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتات، وفي 15 3 شيا، وفي 20 4 شيا، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35 فإذا زادت ففيها ابنة لبون، إلى 45 فإذا زادت ففيها حقة، إلى 60 فإذا زادت ففيها جذعة، إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنة لبون، إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان، إلى 20 و100 فإذا زادت 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون وفي الشاء، وفي كل 40 شاة شاة، إلى 20 و100 فإذا زادت فشاتان إلى 200، فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300 شاة، فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة 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 شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب، وقال الزهري ولا ذات عيب، وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شراع، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقرة في الباب على بكر الصديق وباز بن حكيم عن أبي عن جده وأبي ذر وأنس رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس وابن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم من هذا الحديث ولم يرفعه، إنما رفعه سفيان بن حسين. باب ما جاء في زكاة البقر. حدثنا محمد عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الباب عن معاذ بن جبل. هكذا روى عبد السلام. عبد السلام بن حرب عن خصيف بن عبد السلام ثقة حافظ، روى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه. حدثنا محمود غيلان قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن عمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فرأى من اخذ من كل 30 بقرا تبيعا او تبيعه، ومن كل 40 مسنه، ومن كل حارم دينارا او عد له معافر. هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره ان ياخذه، وهذا صح. حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبل عن ابن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا، قال لا. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا مكي قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابحي حديث ابن عباس حديث عفوا سيدنا، وفي الباب عن الصنابحي حديث ابن عباس
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. خالد احفظ 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، وخمس أواق 100 درهم، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني ليس فيما دون 5 من الإبل، فإذا بلغت 25 من الإبل ففيهما بنت مخاض، وفيما دون 25 من الإبل في كل 5 من الإبل شاة. باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شعبة عن عبد الله بن ذر عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرس ولا في عبده صدقة. في الباب عن علي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. باب ما جاء في زكاة العسل. حدثنا محمد بن السبري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن ياسر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة في كل عشرة أزق زق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو حديث ابن عمر
متعي
في إسناده مقال. نعم يا سيدنا
المتعي
الموت المتعي أي نعم أحسن الله عليكم. وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إسناده مقال. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ. وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه. ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربي. وفي الباب عن سراء بنت نبهان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وغيرهما من أهل الحديث وكثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه من المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا الجدر عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. حدثنا مكرم قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. باب ما جاء في زكاة الحلي. حدثنا النبت قال حدثنا معاوية عن أمش عن بيوان عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء صدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديث فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب. والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الحلي زكاة. وفي إسناد هذا الحديث مقال. واختلف أهل العلم في ذلك. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته. قال تعالى قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان يسوركما الله بسورين من نار؟ قال تعالى قال فأدي زكاته. وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
حسبك
باب ما جاء. أحسن الله
بارك
عليكم سيدي وفيكم بور.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.